إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. حديثنا في هذه الليلة عن موضوع يصب في الاهتمام بالوضع الراهن الذي تعاني منه الأمة جمعاء، وهو انتشار هذا الوباء فيروس كورونا، والحديث عن مبادرة الوقاية أمن وأمان. من خلال ما سيطرح بإذن الله تعالى من النصوص وأقوال العلماء في النوازل والأوبئة والأسقام والأمراض، تتضح أهمية هذا الطرح. وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يورد ممرض على مصح. قال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: أرشد فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجانبة ما يحصل الضرر عنده في العادة بفعل الله تعالى وقدره. وفيه أيضا عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، والجذام هو مرض جلدي يأكل الأطراف، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناك فارجع. قال النووي رحمه الله: هذا موافق للحديث الآخر في صحيح البخاري فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقد ورد أيضا بألفاظ منها: اتقوا المجذوم كما يتقى الأسد، ومنها: ولا تديم النظر إلى المجذومين. ذكرها ابن الملقن في شرحه على صحيح البخاري وعزاها إلى الطب النبوي. قال رحمه الله: قوله وفر من المجذوم كما تفر من الأسد، وكقوله لا يورد ممرض على مصح. قال: ووجه فراره منه أنه يؤذي برائحته، وربما نزع الولد إليه، ولذلك جعل به الخيار بالنسبة إلى النكاح. قال: إن وجد هذا بالنسبة للزوج فللمرأة الخيار، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت فسخت نكاحها منه. وقال: إن جذم بعض أهل القرية وأراد باقيهم منعهم من الماء، فإن وجدوا غناء بماء غيره من غير ضرورة، ويقدرون على حفر بئر آخر وإجراء عين في غير ضرورة أمروا بذلك. يعني إذا كان المصابون بالجذام كثرة فإنهم يميزون عن الأصحاء ويوضع لهم خدمات خاصة. وإلا قيل لمن تأذى منهم، يعني إذا كانوا غير قادرين على الاستغناء بأنفسهم فإنه يقال لمن تأذى منهم استنبط لهم بئرا أو أجري لهم عينا أو أقم لهم من يستسقي لهم من البعيد، وإلا فكل ذي حق أولى بحقه. وأعظم الضرر أن يمنع أحد ماله بغير عوض. قاله يحيى بن يحيى وزاد غيره أنه يمنع من دخول المسجد، وهذا من أسباب الوقاية من انتشار المرض الذي جعل الله فيه قدرة الانتشار بقضاء الله وقدره. يمنع من دخول المسجد ومن الدخول بين الناس والاختلاط بهم. قلت فيعلم مما سبق إراده من النصوص الشرعية في النهي والتحذير من مخالطة المرضى للأصحاء وكذلك الأصحاء للمرضى أنه يدل على الاحتراز والأخذ بأسباب الوقاية من انتشار الأوبئة والأمراض التي جعلها الله تعالى تنتقل بقضائه وقدره وفعله عز وجل من المريض إلى الصحيح. وهذه عقيدة المسلم أن الداء لا يعدي بطبعه ونفسه بل بقدرة الله وحكمته وقضائه وقدره. قال النووي رحمه الله في معنى حديث المجذوم الذي جاء في وفد ثقيف فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فرجا، أخرجه مسلم في كتاب السلام. قال القاضي عياض قال بعض العلماء في هذا الحديث وما في معناه يعني الأوبئة كالجرب والبرص على أنه يثبت للمرأة الخيار في فسخ النكاح إذا وجدت زوجها مجذوما أو حدث به جذام. قالوا ويمنع من المسجد والاختلاط بالناس، وكذلك اختلفوا في أنهم إذا كثروا هل يؤمرون أن يتخذوا لأنفسهم موضعا منفردا عن العامة، ولا يمنع من التصرف في منافعهم، وعليه أكثر الناس أم لا يلزمهم التنحي. قال ولم يختلفوا في القليل منهم في أنهم لا يمنعون من صلاة الجمعة مع الناس ويمنعون من غيرها. قلت هذا الحكم جار في حق من أصيب بمرض وبائي، هذا الحكم جار في حق من أصيب بمرض وبائي يخشى انتشاره، فإنهم يعاملون بمثل هذا الاحتراز والتوكي. ومن الغريب جدا أن تجد الجهات المسؤولة تحاول عزل الناس بعضهم عن بعض ليبقى الصحيح في بيته وفي بيئته الصحية والمريض في بيئته المهيئة له. من الغريب أن تجد الصحيح غير متقيد بالأوامر، غير متقيد بالأوامر ولا مبال بصحته وصحة بيئته، وربما كان مستهترا بتلك الجهود المبذولة والتوجيهات الاحترازية، وهذا وإن كان قليلا في مجتمعنا بقياسه بالمجتمعات الأخرى، إلا أنه يضع الجهود المكثفة في حيرة وحرج. فالواجب على المواطن والمقيم أن يكون على مستوى من الوعي الذي تترتب عليه النتائج الإيجابية، فيضبط نفسه في الحفاظ على مصلحته ومصلحة الوطن الذي يرعى مصالحه بالمجال وبدون مقابل، ويحرص على الشكر، شكر النعمة التي ساقها الله إليه ويعتبرها دينا عليه لوطنه وولاة أمره، وليتذكر دائما قول الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، ويذكر قول الشاعر: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. يحرص العاقل على أن يتصف بمعنى الشطر الأول من البيت. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يقول: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، علما بأن دولتنا لم يوجد لها مثيل في رعاية المواطن والمقيم، والحمد لله. وإن وجد للقاعدة شواذ، فإن السواد الأعظم هو الأصل، وهو الذي يمثل طيب المواطن المثالي، والشاذ لا يمثل إلا نفسه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يولد ممرض على مصح، وفر من المجدوم فرارك من الأسد. نهينا في الحديث الأول، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيارة ولا هامة ولا صفر، عن مشابهة أهل الجاهلية من أن المرض ينتقل من المريض إلى الصحيح بقوته وطبعه. وأرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى اتخاذ الأسباب التي جعلها الله نافعة للصحيح بالبعد عما جعله الله سببا لتأثر الصحيح بالمرض. وبهذا أخذ علماؤنا ولاة أمرنا حفظهم الله في بلادنا المملكة العربية السعودية، التي تجمع بين التوكل على الله وبين الأخذ بالأسباب الشرعية، كما أخذ بها سلفنا الصالح. ومن ذلك رجوع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن دخول الشام، عندما أخبر أن الطاعون قد وقع فيه، فعلى العقلاء من أبناء وطن التوحيد والمقيمين به أن يسعهم ما وسع خيار هذه الأمة، وعدم الورود على الأماكن المزدحمة، فإن الورود عليها بمثابة الدخول على الوباء، فيقع بذلك في مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن الدخول إلى الأرض التي بها الوباء. وفيه أيضا يعني عدم التقيد بالأوامر والأنظمة، فيه أيضا مخالفة لأمر ولي الأمر القاضية، مخالفة لأوامر ولي الأمر القاضية بالبقاء في البيوت وعدم التجول في الأوقات المحددة. المحددة للحظر، وكذلك التقليل من الخروج في الأوقات المسموح فيها، إلا لما لا بد منه في الأوقات المسموح بالخروج فيها. في المناطق التي لم يطبق فيها الحظر ل24 ساعة، وهذا من التعاون الإيجابي للتقليل من انتشار وباء كورونا. وجاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. فهذه قاعدة شرعية، وبها أخذ علماؤنا، وهي التي تبرر إجراءات وتوجيهات ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده في اتخاذ الاحترازات والأسباب الواقية ليأمن المواطن على نفسه ومن يمون. قال ابن المنكّن رحمه الله، قال الطبري في حديث سعد: الدلالة على أن المرأة يتوقع المكاره على أن على المرء توقي المكاره قبل نزولها وتجنب المخوفات قبل هجومها، وأن عليه الصبر وترك الجزع بعد نزولها. وهذا هو دأب المؤمن القوي الذي يتوكل على الله جل وعلا في كل أحواله، ولا يمنعه التوكل على الله الأخذ بالأسباب، بل إن الأخذ بالأسباب من التوكل على الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى ربط المسببات بأسبابها. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم نهى من لم يكن بأرض الوباء عن دخولها إذا وقع فيها، ونهى من هو فيها عن الخروج منها بعد وقوعه فرارا منه. فكذلك الواجب أن يكون كل حكم كل متق من الأمور غوائلها، يعني شرورها وأذاها، سبيله في ذلك سبيل الطاعون. يشير رحمه الله تعالى إلى الأوبئة وما أكثرها التي تنتشر كانتشار الطاعون، فيتعامل معها كالتعامل مع الطاعون. إذا سمعت به في أرض فلا ترمي بنفسك عليه، وهذا الذي تدعو إليه حكومتنا الرشيدة بمنع الاختلاط ومنع الذهاب إلى الأماكن المزدحمة، لأنها مظنة انتقال هذا الوباء بقدرة الله وقضائه على الأسباب التي جعلها ينتقل عن طريقها، وهو الاختلاط، وكذلك ما يحصل من المصاب. والمشكلة من هذا الوباء أنه لا يكتشف في المصاب به إلا بعد أن ينتشر إلى غيره، وهذا الذي يحتم على العقلاء أن يحذروا ويبتعدوا حتى لا يؤذوا أنفسهم وغيرهم. أما إذا كان الإنسان يقصد أن يضر المسلم بهذا الوباء، هذا أمره إلى الله جل وعلا. ولا شك أن أعداء المسلمين قد يقصدهم بأن ينتشر فيهم هذا الوباء، ولا يستغرب ولا يستبعد أن يذهب بنفسه إلى البيئة الموبوءة ليحمل هذا الفيروس، ثم يدخل به في مجتمع خال منه لينشره فيه. لا يستغرب هذا، وهو قد يتصور ممن يعدون أهل السنة والجماعة الذين يفجرون أنفسهم في مجتمعات المسلمين وفي بيوت الله، لا يستغرب أن يحمل الفيروس عمدا، إن كان هذا قصده فسيلقى الله جل وعلا بما خدع وخان به الأمانة. لكن الواجب على كل مؤمن أن يتقي الله جل وعلا، وأن لا يكون سببا في إيذاء إخوانه المسلمين بإهماله ولا مبالاته. اللامبالاة هذه توجد عند بعض الناس أنه لا يبالي، وربما أنه يقول هو حر، لكنه في إيذاء الآخرين ليس بحر. ولهذا فأمن المجتمع مسؤولية ولاة الأمر من الحكام والعلماء، من حاول المساس به فإنه يؤخذ على يده ولا يترك يتصرف كما يريد. والحمد لله الجهات مسؤولة قائمة بهذه المهمة، كل فيما يخص، كرجال الأمن حفظهم الله ووفقهم وأعانهم، يطبقون أوامر ولي الأمر ويحافظون على صحة البيئة وعلى سلامة المواطن والمقيم وعلى حصار هذا الوباء بالتقليل من إصاباته، فلهم منا بعد شكر الله جل وعلا الشكر والتقدير، والدعاء لهم بالتوفيق والتسديد، وأن يجزيهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث جابر رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الفار من الطاعون كالفار من الزحف، والصابر فيه كالصابر في الزحف. وفي رواية له: ومن صبر كان له أجر شهيد. هذا الحديث لألفاظه فيه فائدة، وهو أن الإنسان إذا وقع الطاعون في بيئته لا يجوز له أن يخرج منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخرج من وقع الطاعون في أرضه منها فرارا منه، كما نهى من يريد الدخول إلى أرض بها الطاعون ألا يدخله. وهذا الذي فعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فمن صبر على الوباء في أرضه وأصيب به كان له أجر شهيد. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرق لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فقال عمر رضي الله عنه: عليا المهاجرين الأولين. فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. وعمر رضي الله تعالى عنه يريد اتفاقا وإجماعا يعمل به، فقال ارتفعوا عني. ثم قال دعوني الأنصار. قال رضي الله عنه فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال ارتفعوا عني. ثم قال ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش في مهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان، فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. حينئذ اطمأنت نفس عمر رضي الله تعالى عنه إلى هذا الإجماع، وإجماع المسلمين حجة، وهو من الأدلة الشرعية التي تصدر عنها الأحكام. فنادى عمر رضي الله تعالى عنه في من معه أني مصبح على ظهر فأصبح عليه، يعني سأرجع غدا من حيث جئت. فقال أبو عبيدة بن الجراح أفرارا من قدر الله؟ قال عمر رضي الله تعالى عنه لو غيرك قال يا أبا عبيدة. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يجل أبا عبيدة رضي الله عنهما، يجله ويحبه، ولهذا كتب إليه عمر بعد أن رجع إلى المدينة وعلم أن أبا عبيدة بالشام وفيها الوباء، كتب إليه أنك إذا بلغتك رسالتي أن ترد علي، إن بلغتك بالليل أن ترد علي قبل أن تصبح، وإن بلغتك بالنهار أن ترد علي قبل أن تمسي. فقال أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه قد عرفت حاجتك، لأنه كتب في رسالته إن لي حاجة ليس بغنى عنك فيها. فعرف أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه أنه يريد أن يخرجه من الشام، فقال أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه قد عرفت حاجتك ولا أوثر نفسي على الجيش الذي أنا فيه. فكتب إليه أن يخرج من المكان الذي هو فيه. قال أما هذه فسأطيع فيها أمير المؤمنين، لكنه أصيب رضي الله تعالى عنه قبل أن يخرج ومات بالطاعون. قال لو قال غيرك يا أبا عبيدة، لو غيرك قال يا أبا عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيت بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيت بقدر الله؟ قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال إن عندي في هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عمر ثم انصرف. وهذه من النصوص والأحوال وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى وقتنا الحاضر عند انتشار الأوبئة وظهور الأمراض، أنه يتخذ فيها ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه، تتخذ الأسباب للوقاية من تلك الأمراض والأوبئة. وفي هذا الوقت الذي تعيشه الأمة جمعاء انتشار هذا الوباء والضرر الذي حصل منه بقضاء الله وقدره وبحكمة سلطه وأرسله لا يعلمها إلا هو جل وعلا، مضت حكومتنا الرشيدة وفقها الله وسدد ولي أمرها، مضت في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والأسباب الوقائية سواء كان ذلك في داخل الوطن أو خارجه. ومن الواجب على العقلاء أن يعينوا الجهة المسؤولة وأن يكونوا طوع الأوامر والتوجيهات الموفقة للتقليل من الإصابة بهذا الوباء، لأنه يكلف الدولة جهودا وأموالا. فلو تصور العاقل كثرة الإصابة، الدولة بحاجة إلى مصحات، بحاجة إلى كراسي، وبحاجة إلى أطقم أطباء وعلاج، بحاجة أيضا إلى وقت حتى يختفي هذا الوباء. وبعدم التقيد بالتوجيهات والأوامر سيبقى هذا الوباء منتشرا، كلما اختفى من جهة ظهر في أخرى، وكلما خرج من شخص أصيب به آخر بقضاء الله وقدره. ومن الأسباب التي تقلل هذا الانتشار وتقلل خطره هو أن يعتزل الناس بعضهم بعضا، يتجنب التجمعات والازدحام. وقد جعلت الدولة حفظها الله أسباب ووسائل خدمات لمن هم بحاجة إلى البقاء في منازله. إذا كنت تجد من يعينك على هذا الأمر فلا يبقى لك عذر. وإن كان الإنسان يرى بأنه محصور في بيته فليذكر عزلته في المصح أو في المكان الذي يعزل فيه لمرضه، ويقارن أيهما أفضل، البقاء في بيته وبين أسرته أو معزولا بين أربعة جدران وهو مصاب بهذا الداء. فالعقلاء هم الذين يشكرون نعم الله جل وعلا ويستعينون بها على مصالحهم الدينية والدنيوية. ننظر أيها الأخوة، ننظر إذا كان الأمر حصل بترك الجمع والجماعات، وهي عبادة واجبة ومفروضة. فما عذر الشخص الذي يخرج إلى غير المسجد وقد منع من المسجد؟ لماذا تخرج؟ قد يكون لحاجة ضرورية، الحاجة الضرورية قد يقضيها الإنسان، يقضي حاجة الأسبوع أو الأسبوعين في يوم واحد ويجلس. أما أن يكون كل يوم خارجا إلى هنا وهناك، فمتى يكون يعني تطبيق هذه التوجيهات وهذه الأوامر السامية والتعاون مع الجهات المسؤولة لمصلحة الفرد والجماعة؟ فهذه العناية والمبادرة برعاية المواطن والمقيم سبب من الأسباب القوية في أن يكون الأمن والأمان، هو البديل من الخوف الذي يتوجسه الإنسان من أن يصاب بهذا الوباء. فتعاونك مع الجهات المسؤولة سبب رئيس في تحقيق الأمن والأمان. نسأل الله جل وعلا أن يقينا شر هذا الوباء، وأن يعيننا على التقيد بالأسباب التي تقلل من انتشاره، وتكون سببا في محاصرته وانتهائه بإذن الله جل وعلا. وواجب علينا بعد شكر الله جل وعلا شكر ولاة أمرنا والدعاء لهم بأن يجزيهم الله عنا خير الجزاء، وأن يخلف عليهم فيما يبذلون ويقدمون من خدمات بالمجان، وليس في داخل الوطن بل في داخله وخارجه. فهذه الصفة لم توجد في أي بلد، وإن وجدت فلمصالح أخرى. وأما ولاة أمرنا في وطننا فإنهم يقدمون ما يقدمون ابتغاء وجه الله جل وعلا، لا يريدون من أحد جزاء ولا شكورا، كما قال الله جل وعلا: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فمن الواجب على كل مواطن ومقيم في هذا البلد أن يحمدوا الله جل وعلا على الخدمات المقدمة لهم بدون مقابل. وقد تعهد ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين حفظه الله برعاية وعلاج كل من هو داخل هذا الوطن، سواء كان مواطنا أو مقيما، سواء كان المقيم نظاميا أو مخالفا، تكفل حفظه الله بعلاج من وجد في بلده. ولا غرابة، فقد حصل منه حفظه الله بذل الإعانة والمساعدة للمسلمين في بلدان أخرى، فالواجب علينا أن نشكر الله جل وعلا، ثم نشكر من أسدى إلينا معروفا، ولا نستطيع كفاءتهم على ما يبذلون إلا بالدعاء، ندعو لهم بظهر الغيب أن يوفقهم الله جل وعلا وأن يمكنهم وأن ينصرهم على من عداهم وأن يمتعهم بالصحة في طاعته جل وعلا وأن يحفظ بهم راية الإسلام وحماية الشريعة المطهرة والحفاظ على منهج السلف الصالح. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياهم هداة مهتدين، وأن يثبتنا وإياهم على الحق، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما نسأله سبحانه وتعالى في من أراد ديننا وعقيدتنا ومقدساتنا ولاة أمرنا وأمتنا بسوء أن يشغله في نفسه وأن يجعل تدبيره تدميرا عليه، وللعاقل أن ينظر في وقت الناس مشغولون فيه بهذا الوباء والرافضة تخطط للمضي في طريقها المظلم، بدل أن تنفق على مواطنيها وتخفف عنهم عناء المرض تصرف هذه الأموال التي خولها الله إياها، تصرفها في إيذاء المسلمين في كل مكان، فإلى الله نشكوهم وندرأ به في نحورهم ونسأله جل وعلا أن يكفينا شرهم وأن يجعل كيدهم وتدبيرهم تدميرا عليهم، كما نسأله جل وعلا أن يصرف عنا هذا الوباء وعن جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ونسأله سبحانه وتعالى في حفظ رجال الأمن الذين يرعونه ويحرسونه سواء كانوا في الخطوط الأمامية مع الرافضة وشيعتها أو في حفظ الأمن في الوطن ورعايته ممن يريد المساس به. نسأل الله جل وعلا أن يجزي خيرا من حفظ علينا نعمة وسهر في حفظها وتعب في الحفاظ عليها، نسأله جل وعلا أن يجزيهم عنا خير الجزاء. ولا ننسى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، الذي يتابع مثل هذه الحلقات العلمية ويوجه مدراء فروع الوزارة بمناطق المملكة. أسأله جل وعلا أن يجزيه عن هذا الاجتهاد وهذه المتابعة وهذه التوجيهات السديدة، أن يجزيه خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناته. ونسأل الله جل وعلا أن يوفق جميع المسؤولين في وزارته وفي مقدمتهم معالي الدكتور يوسف السعيد نائب الوزير وبقية أعضاء الوزارة العاملين فيها على نشر الدعوة والحفظ لها، كما نسأل الله جل وعلا أن يوفق مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة بمنطقة جازان فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي حفظه الله على متابعته الجادة وعلى مساهمته بنفسه. نسأل الله جل وعلا أن يجزيه خير الجزاء، كما نسأله جل وعلا أن يوفق جميع الزملاء والمشايخ والدعاة لهذه الأوقات في جميع مناطق المملكة، والذين لا يبخلون بوقت أو جهد فهم رهن الإشارة في أي موضوع أو وقت يكونون متواجدين. فنسأل الله جل وعلا العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. حديثنا في هذه الليلة عن موضوع يصب في الاهتمام بالوضع الراهن الذي تعاني منه الأمة جمعاء، وهو انتشار هذا الوباء فيروس كورونا، والحديث عن مبادرة الوقاية أمن وأمان. من خلال ما سيطرح بإذن الله تعالى من النصوص وأقوال العلماء في النوازل والأوبئة والأسقام والأمراض، تتضح أهمية هذا الطرح. وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يورد ممرض على مصح. قال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: أرشد فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجانبة ما يحصل الضرر عنده في العادة بفعل الله تعالى وقدره. وفيه أيضا عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، والجذام هو مرض جلدي يأكل الأطراف، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناك فارجع. قال النووي رحمه الله: هذا موافق للحديث الآخر في صحيح البخاري فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقد ورد أيضا بألفاظ منها اتقوا المجذوم كما يتقى الأسد. ومنها ولا تديم النظر إلى المجذومين، ذكرها ابن الملقن في شرحه على صحيح البخاري، وعزاها إلى الطب النبوي. قال رحمه الله: قوله وفر من المجذوم كما تفر من الأسد، وكقوله لا يورد ممرض على مصح. قال: ووجه فراره منه أنه يؤذي برائحته، وربما نزع الولد إليه، ولذلك جعل به الخيار بالنسبة إلى النكاح. قال: إن وجد هذا بالنسبة للزوج فللمرأة الخيار، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت فسخت نكاحها منه. وقال: إن جذم بعض أهل القرية وأراد باقيهم منعهم من الماء، فإن وجدوا غناء بماء غيره من غير ضرورة ويقدرون على حفر بئر آخر وإجراء عين في غير ضرورة أمروا بذلك. يعني إذا كان المصابون بالجذام كثرة فإنهم يميزون عن الأصحاء ويوضع لهم خدمات خاصة، وإلا قيل لمن تأذى منهم، يعني إذا كانوا غير قادرين على الاستغناء بأنفسهم فإنه يقال لمن تأذى منهم: استنبط لهم بئرا أو أجري لهم عينا أو أقم لهم من يستسقي لهم من البعيد، وإلا فكل ذي حق أولى بحقه. وأعظم الضرر أن يمنع أحد ماله بغير عوض. قاله يحيى بن يحيى وزاد غيره أنه يمنع من دخول المسجد، وهذا من أسباب الوقاية من انتشار المرض الذي جعل الله فيه قدرة الانتشار بقضاء الله وقدره. يمنع من دخول المسجد ومن الدخول بين الناس والاختلاط بهم. قلت: فيعلم مما سبق إراده من النصوص الشرعية في النهي والتحذير من مخالطة المرضى للأصحاء، وكذلك الأصحاء للمرضى، أنه يدل على الاحتراز والأخذ بأسباب الوقاية من انتشار الأوبئة والأمراض التي جعلها الله تعالى تنتقل بقضائه وقدره وفعله عز وجل من المريض إلى الصحيح. وهذه عقيدة المسلم، أن الداء لا يعدي بطبعه ونفسه بل بقدرة الله وحكمته وقضائه وقدره. قال النووي رحمه الله في معنى حديث المجذوم الذي جاء في وفد ثقيف فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناك فرجا. أخرجه مسلم في كتاب السلام. قال القاضي عياض: قال بعض العلماء في هذا الحديث وما في معناه يعني الأوبئة كالجرب والبرص، على أنه يثبت للمرأة الخيار في فسخ النكاح إذا وجدت زوجها مجذوما أو حدث به جذام. قالوا ويمنع من المسجد والاختلاط بالناس، وكذلك اختلفوا في أنهم إذا كثروا هل يؤمرون أن يتخذوا لأنفسهم موضعا منفردا عن العامة، ولا يمنع من التصرف في منافعهم وعليه أكثر الناس، أم لا يلزمهم التنحي؟ قال ولم يختلفوا في القليل منهم في أنهم لا يمنعون من صلاة الجمعة مع الناس ويمنعون من غيرها. قلت هذا الحكم جار في حق من أصيب بمرض وبائي، هذا الحكم جار في حق من أصيب بمرض وبائي يخشى انتشاره، فإنهم يعاملون بمثل هذا الاحتراز والتوكي. ومن الغريب جدا أن تجد الجهات المسؤولة تحاول عزل الناس بعضهم عن بعض ليبقى الصحيح في بيته وفي بيئته الصحية، والمريض في بيئته المهيئة له. من الغريب أن تجد الصحيح غير متقيد بالأوامر، غير متقيد بالأوامر ولا مبال بصحته وصحة بيئته، وربما كان مستهترا بتلك الجهود المبذولة والتوجيهات الاحترازية، وهذا وإن كان قليلا في مجتمعنا بقياسه بالمجتمعات الأخرى، إلا أنه يضع الجهود المكثفة في حيرة وحرج. فالواجب على المواطن والمقيم أن يكون على مستوى من الوعي الذي تترتب عليه النتائج الإيجابية، فيضبط نفسه في الحفاظ على مصلحته ومصلحة الوطن الذي يرعى مصالحه بالمجال وبدون مقابل، ويحرص على الشكر، شكر النعمة التي ساقها الله إليه، ويعتبرها دينا عليه لوطنه وولاة أمره، وليتذكر دائما قول الله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، ويذكر قول الشاعر إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. يحرص العاقل على أن يتصف بمعنى الشطر الأول من البيت. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يقول لا يشكر الله من لا يشكر الناس، علما بأن دولتنا لم يوجد لها مثيل في رعاية المواطن والمقيم والحمد لله. وإن وجد للقاعدة شواذ فإن السواد الأعظم هو الأصل، وهو الذي يمثل طيب المواطن المثالي، والشاذ لا يمثل إلا نفسه. قال صلى الله عليه وسلم لا يولد ممرض على مصح، وفر من المجدوم فرارك من الأسد. نهينا في الحديث الأول وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيارة ولا هامة ولا صفر، عن مشابهة أهل الجاهلية من أن المرض ينتقل من المريض إلى الصحيح بقوته وطبعه، وأرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى اتخاذ الأسباب التي جعلها الله نافعة للصحيح بالبعد عما جعله الله سببا لتأثر الصحيح بالمرض. وبهذا أخذ علماؤنا ولاة أمرنا حفظهم الله في بلادنا المملكة العربية السعودية التي تجمع بين التوكل على الله وبين الأخذ بالأسباب الشرعية، كما أخذ بها سلفنا الصالح، ومن ذلك رجوع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن دخول الشام عندما أخبر أن الطاعون قد وقع فيه، فعلى العقلاء من أبناء وطن التوحيد والمقيمين به أن يسعهم ما وسع خيار هذه الأمة، وعدم الورود على الأماكن المزدحمة، فإن الورود عليها بمثابة الدخول على الوباء، فيقع بذلك في مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن الدخول إلى الأرض التي بها الوباء. وفيه أيضا يعني عدم التقيد بالأوامر والأنظمة، فيه أيضا مخالفة لأمر ولي الأمر القاضية، مخالفة لأوامر ولي الأمر القاضية بالبقاء في البيوت وعدم التجول في الأوقات المحددة. المحددة للحظر، وكذلك التقليل من الخروج في الأوقات المسموح فيها، إلا لما لا بد منه في الأوقات المسموح بالخروج فيها. في المناطق التي لم يطبق فيها الحظر ل24 ساعة، وهذا من التعاون الإيجابي للتقليل من انتشار وباء كورونا. وجاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. فهذه قاعدة شرعية، وبها أخذ علماؤنا، وهي التي تبرر إجراءات وتوجيهات ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده في اتخاذ الاحترازات والأسباب الواقية ليأمن المواطن على نفسه ومن يمون. قال ابن المنكّن رحمه الله: قال الطبري في حديث سعد: الدلالة على أن المرأة يتوقع المكاره على أن على المرء توقي المكاره قبل نزولها وتجنب المخوفات قبل هجومها، وأن عليه الصبر وترك الجزع بعد نزولها. وهذا هو دأب المؤمن القوي الذي يتوكل على الله جل وعلا في كل أحواله، ولا يمنعه التوكل على الله الأخذ بالأسباب، بل إن الأخذ بالأسباب من التوكل على الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى ربط المسببات بأسبابها. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم نهى من لم يكن بأرض الوباء عن دخولها إذا وقع فيها، ونهى من هو فيها عن الخروج منها بعد وقوعه فرارا منه. فكذلك الواجب أن يكون كل حكم كل متقن من الأمور غوائلها، يعني شرورها وأذاها، سبيله في ذلك سبيل الطاعون. يشير رحمه الله تعالى إلى الأوبئة وما أكثرها التي تنتشر كانتشار الطاعون، فيتعامل معها كالتعامل مع الطاعون. إذا سمعت به في أرض فلا ترمي بنفسك عليه، وهذا الذي تدعو إليه حكومتنا الرشيدة بمنع الاختلاط ومنع الذهاب إلى الأماكن المزدحمة، لأنها مظنت انتقال هذا الوباء بقدرة الله وقضائه على الأسباب التي جعلها ينتقل عن طريقه، وهو الاختلاط، وكذلك ما يحصل من المصاب. والمشكلة من هذا الوباء أنه لا يكتشف في المصاب به إلا بعد أن ينتشر إلى غيره، وهذا الذي يحتم على العقلاء أن يحذروا ويبتعدوا حتى لا يؤذوا أنفسهم وغيرهم. أما إذا كان الإنسان يقصد أن يضر المسلم بهذا الوباء، هذا أمره إلى الله جل وعلا. ولا شك أن أعداء المسلمين قد يقصدهم بأن ينتشر فيهم هذا الوباء، ولا يستغرب ولا يستبعد أن يذهب بنفسه إلى البيئة الموبوءة ليحمل هذا الفيروس، ثم يدخل به في مجتمع خال منه لينشره فيه. لا يستغرب هذا، وهو قد يتصور ممن يعدون أهل السنة والجماعة الذين يفجرون أنفسهم في مجتمعات المسلمين وفي بيوت الله، لا يستغرب أن يحمل الفيروس عمدا. إن كان هذا قصده فسيلقى الله جل وعلا بما خدع وخان به الأمانة. لكن الواجب على كل مؤمن أن يتقي الله جل وعلا، وأن لا يكون سببا في إيذاء إخوانه المسلمين بإهماله ولا مبالاته. اللامبالاة هذه توجد عند بعض الناس أنه لا يبالي، وربما أنه يقول هو حر، لكنه في إيذاء الآخرين ليس بحر. ولهذا فأمن المجتمع مسؤولية ولاة الأمر من الحكام والعلماء، من حاول المساس به فإنه يؤخذ على يده ولا يترك يتصرف كما يريد. والحمد لله الجهات مسؤولة قائمة بهذه المهمة، كل فيما يخص، كرجال الأمن حفظهم الله ووفقهم وأعانهم، يطبقون أوامر ولي الأمر ويحافظون على صحة البيئة وعلى سلامة المواطن والمقيم وعلى حصار هذا الوباء بالتقليل من إصاباته. فلهم منا بعد شكر الله جل وعلا الشكر والتقدير، والدعاء لهم بالتوفيق والتسديد، وأن يجزيهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث جابر رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الفار من الطاعون كالفار من الزحف، والصابر فيه كالصابر في الزحف. وفي رواية له: ومن صبر كان له أجر شهيد. هذا الحديث لألفاظه فيه فائدة، وهو أن الإنسان إذا وقع الطاعون في بيئته لا يجوز له أن يخرج منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخرج من وقع الطاعون في أرضه منها فرارا منه، كما نهى من يريد الدخول إلى أرض بها الطاعون ألا يدخله، وهذا الذي فعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فمن صبر على الوباء في أرضه وأصيب به كان له أجر شهيد. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسر لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فقال عمر رضي الله عنه: عليا المهاجرين الأولين. فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. وعمر رضي الله تعالى عنه يريد اتفاقا وإجماعا يعمل به، فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: دعوني الأنصار. قال رضي الله عنه: فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش المهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. حينئذ اطمأنت نفس عمر رضي الله تعالى عنه إلى هذا الإجماع، وإجماع المسلمين حجة، وهو من الأدلة الشرعية التي تصدر عنها الأحكام. فنادى عمر رضي الله تعالى عنه في من معه: أني مصبح على ظهر فأصبح عليه، يعني سأرجع غدا من حيث جئت. فقال أبو عبيدة بن الجراح: أفرارا من قدر الله؟ قال عمر رضي الله تعالى عنه: لو غيرك قال يا أبا عبيدة. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يجل أبا عبيدة رضي الله عنهما، يجله ويحبه، ولهذا كتب إليه عمر بعد أن رجع إلى المدينة وعلم أن أبا عبيدة بالشام وفيها الوباء، كتب إليه: أنك إذا بلغتك رسالتي أن ترد علي، إن بلغتك بالليل أن ترد علي قبل أن تصبح، وإن بلغتك بالنهار أن ترد علي قبل أن تمسي. فقال أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه: قد عرفت حاجتك، لأنه كتب في رسالته: إن لي حاجة ليس بغنى عنك فيها. فعرف أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه أنه يريد أن يخرجه من الشام، فقال أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه: قد عرفت حاجتك، ولا أوثر نفسي على الجيش الذي أنا فيه. فكتب إليه أن يخرج من المكان الذي هو فيه، قال أما هذه فسأطيع فيها أمير المؤمنين. لكنه أصيب رضي الله تعالى عنه قبل أن يخرج ومات بالطاعون. قال لو قال غيرك يا أبا عبيدة، لو غيرك قال يا أبا عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته فقال إن عندي في هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عمر ثم انصرف. وهذه من النصوص والأحوال وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى وقتنا الحاضر عند انتشار الأوبئة وظهور الأمراض، أنه اتخذ فيها ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه، تتخذ الأسباب للوقاية من تلك الأمراض والأوبئة. وفي هذا الوقت الذي تعيشه الأمة جمعاء انتشار هذا الوباء والضرر الذي حصل منه بقضاء الله وقدره وبحكمة سلطه وأرسله لا يعلمها إلا هو جل وعلا، مضت حكومتنا الرشيدة وفقها الله وسدد ولي أمرها، مضت في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والأسباب الوقائية سواء كان ذلك في داخل الوطن أو خارجه. ومن الواجب على العقلاء أن يعينوا الجهة المسؤولة وأن يكونوا طوع الأوامر والتوجيهات الموفقة للتقليل من الإصابة بهذا الوباء، لأنه يكلف الدولة جهودا وأموالا. فلو تصور العاقل كثرة الإصابة، الدولة بحاجة إلى مصحات، بحاجة إلى كراسي، وبحاجة إلى أطقم أطباء وعلاج، بحاجة أيضا إلى وقت حتى يختفي هذا الوباء. وبعدم التقيد بالتوجيهات والأوامر سيبقى هذا الوباء منتشرا، كلما اختفى من جهة ظهر في أخرى، وكلما خرج من شخص أصيب به آخر بقضاء الله وقدره. ومن الأسباب التي تقلل هذا الانتشار وتقلل خطره هو أن يعتزل الناس بعضهم بعضا، يتجنب التجمعات والازدحام وقد جعلت الدولة حفظها الله أسباب ووسائل خدمات لمن هم بحاجة إلى البقاء في منازلهم. إذا كنت تجد من يعينك على هذا الأمر فلا يبقى لك عذر. وإن كان الإنسان يرى بأنه محصور في بيته فليذكر عزلته في المصح أو في المكان الذي يعزل فيه لمرضه ويقارن أيهما أفضل، البقاء في بيته وبين أسرته أو معزولا بين أربعة جدران وهو مصاب بهذا الداء. فالعقلاء هم الذين يشكرون نعم الله جل وعلا ويستعينون بها على مصالحهم الدينية والدنيوية. ننظر أيها الأخوة، ننظر إذا كان الأمر حصل بترك الجمع والجماعات وهي عبادة واجبة ومفروضة، فما عذر الشخص الذي يخرج إلى غير المسجد وقد منع من المسجد؟ لماذا تخرج؟ قد يقول لحاجة ضرورية، الحاجة الضرورية قد يقضيها الإنسان، يقضي حاجة الأسبوع أو الأسبوعين في يوم واحد ويجلس. أما أن يكون كل يوم خارجا إلى هنا وهناك فمتى يكون يعني تطبيق هذه التوجيهات وهذه الأوامر السامية والتعاون مع الجهات المسؤولة لمصلحة الفرد والجماعة؟ فهذه العناية والمبادرة برعاية المواطن والمقيم سبب من الأسباب القوية في أن يكون الأمن والأمان، هو البديل من الخوف الذي يتوجسه الإنسان من أن يصاب بهذا الوباء. فتعاونك مع الجهات المسؤولة سبب رئيس في تحقيق الأمن والأمان. نسأل الله جل وعلا أن يقينا شر هذا الوباء وأن يعيننا على التقيد بالأسباب التي تقلل من انتشاره، وتكون سببا في محاصرته وانتهائه بإذن الله جل وعلا. وواجب علينا بعد شكر الله جل وعلا شكر ولاة أمرنا والدعاء لهم بأن يجزيهم الله عنا خير الجزاء وأن يخلف عليهم فيما يبذلون ويقدمون من خدمات بالمجان وليس في داخل الوطن بل في داخله وخارجه. فهذه الصفة لم توجد في أي بلد، وإن وجدت فلمصالح أخرى. وأما ولاة أمرنا في وطننا فإنهم يقدمون ما يقدمون ابتغاء وجه الله جل وعلا، لا يريدون من أحد جزاء ولا شكورا، كما قال الله جل وعلا: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فمن الواجب على كل مواطن ومقيم في هذا البلد أن يحمد الله جل وعلا على الخدمات المقدمة لهم بدون مقابل. وقد تعهد ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين حفظه الله برعاية وعلاج كل من هو داخل هذا الوطن، سواء كان مواطنا أو مقيما، سواء كان المقيم نظاميا أو مخالفا، تكفل حفظه الله بعلاج من وجد في بلده. ولا غرابة، فقد حصل منه حفظه الله بذل الإعانة والمساعدة للمسلمين في بلدان أخرى. فالواجب علينا أن نشكر الله جل وعلا، ثم نشكر من أسدى إلينا معروفا. ولا نستطيع كفاءتهم على ما يبذلون إلا بالدعاء، ندعو لهم بظهر الغيب أن يوفقهم الله جل وعلا، وأن يمكنهم، وأن ينصرهم على من عداهم، وأن يمتعهم بالصحة في طاعته جل وعلا، وأن يحفظ بهم راية الإسلام وحماية الشريعة المطهرة والحفاظ على منهج السلف الصالح. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياهم هداة مهتدين، وأن يثبتنا وإياهم على الحق، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما نسأله سبحانه وتعالى في من أراد ديننا وعقيدتنا ومقدساتنا ولاة أمرنا وأمتنا بسوء أن يشغله في نفسه، وأن يجعل تدبيره تدميرا عليه. وللعاقل أن ينظر في وقت الناس مشغولون فيه بهذا الوباء، والرافضة تخطط للمضي في طريقها المظلم، بدل أن تنفق على مواطنيها وتخفف عنهم عناء المرض. تصرف هذه الأموال التي خولها الله إياها، تصرفها في إيذاء المسلمين في كل مكان. فإلى الله نشكوهم وندرأ به في نحورهم، ونسأله جل وعلا أن يكفينا شرهم، وأن يجعل كيدهم وتدبيرهم تدميرا عليهم، كما نسأله جل وعلا أن يصرف عنا هذا الوباء وعن جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ونسأله سبحانه وتعالى في حفظ رجال الأمن الذين يرعونه ويحرسونه، سواء كانوا في الخطوط الأمامية مع الرافضة وشيعتها، أو في حفظ الأمن في الوطن ورعايته ممن يريد المساس به. نسأل الله جل وعلا أن يجزي خيرا من حفظ علينا نعمة وسهر في حفظها وتعب في الحفاظ عليها، نسأله جل وعلا أن يجزيهم عنا خير الجزاء. ولا ننسى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، الذي يتابع مثل هذه الحلقات العلمية ويوجه مدراء فروع الوزارة بمناطق المملكة، أسأله جل وعلا أن يجزيه عن هذا الاجتهاد وهذه المتابعة وهذه التوجيهات السديدة، أن يجزيه خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناته. ونسأل الله جل وعلا أن يوفق جميع المسؤولين في وزارته وفي مقدمتهم معالي الدكتور يوسف السعيد نائب الوزير وبقية أعضاء الوزارة العاملين فيها على نشر الدعوة والحفظ لها، كما نسأل الله جل وعلا أن يوفق مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة بمنطقة جازان فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي حفظه الله على متابعته الجادة وعلى مساهمته بنفسه. نسأل الله جل وعلا أن يجزيه خير الجزاء، كما نسأله جل وعلا أن يوفق جميع الزملاء والمشايخ والدعاة في هذه الأوقات في جميع مناطق المملكة، والذين لا يبخلون بوقت أو جهد فهم رهن الإشارة في أي موضوع أو وقت يكونون متواجدين. فنسأل الله جل وعلا العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.